الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فوقفنا على قول المصنف في منار السبيل في كتاب الصلاة فصل في الإمامة، أي في بيان أحكامها وما يتعلق بها. نعم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي الحديث يؤم القوم أقامه بكتاب الله. فإن كان في القراءة سواء فأعلم بالسنة، إن كان في السنة سواء فأقدم مدرة الحديث.
المقصود هنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته، يعني حافظ، يحفظ القرآن كله لكن ما درس الفقه، فهو يقدم على فقيه أمي، والمقصود بالأمي الذي لم يحفظ. نعم.
قال: ثم الأسن لقوله في حديث أبي مسعود: إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. قال رحمه الله: وقوله إن يقل ولأمكم أكباركم، متفق عليه. قال: ثم الأشرف الحق للإمامة الصغرى بالكبرى، والحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، والحديث: الأئمة من قريش. ثم الأكبر والأوضع لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يطلع مع التشاهي قياسا على الأذان.
هذا هو المذهب، لأنه عند التشاح يعني وجد أقرأ وأفقه، قارئ فقيه متساويين سنا وشرفا وتقا وورعا في الظاهر، فأيهما يقدم؟ حينئذ يقرع. نعم.
قال: وصاحب البيت الصالح، وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، بقوله عليه السلام: لا يؤمن رجل رجل في بيته، رواه مسلم. وإمام المسجد وحدنا حق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مؤنا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال صاحب المسجد: أحقهم بيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي سعيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو ذر بن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى صاحب قال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فقدموني. الله صالح بإسناده في مسائله. فهو أولى من عبد الإشارة الفجر وكونه من أهل المناصب، والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض صلاة الجماعة. قال: والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على تلقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه.
هذه ليست شروط، يعني هو شرط الإمام ما ذكره في أول الكلام، أن يكون قارئا، هذا هو شرط الإمام، أما ما سوى ذلك فهي اختيارات. الحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، لكن سبق وأن ذكرنا أن إدراك الجماعة بإدراك إيش؟ بإدراك تكبيرة الإحرام، مرك صلاة الجماعة. الجماعة تدرك إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام، فقد أدرك أجر الجماعة. نعم.
قال: والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ والتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث، تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتياء آليه، ولا تصح إمامة الفاسد إلا في جمعة وعيد تعذرا عن فغيره، قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ورب ما جه عن جابر المرفوع: لا تؤمن امراه رجلا، ولا اعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا الا يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاه المكتوبه واجبه خلف كل مسلم ومن كان فاجرا، وان علم الكبائر، رواه ابو داود.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، العبرة بإيش؟ مسلم. العبرة كونه مسلم ما دام أنه مسلم فيصلى خلفه. نعم.
وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع. قال الحسن صلى الله عليه بدعته ثم روى عن عبد الله بن علي بن فيان وذهب على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ليصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس إذا أحسن الناس أحسن معهم إذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.
يعني هذا إقرار من عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الخارجين عليه هم أهل فتنة وإمامهم إمام فتنة يعني بدعة ومع ذلك لم يأمره بترك الجماعة وراءه بل حثه عليها فدل أن الجماعة لا تترك لبدعة الإمام أو لفسقه أو لظلمه. نعم.
قال وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستذب ابن أم مكتوم يؤم الناس وأعمى رواه أبو داود وقيس عليه الأصم.
ولا كراهة فيه ولا كراهة في إمامة الأعمى والأصم. وأما قوله في الأول لما قال والحر أولى من العبد والحاضر والبصير أولى من الأعمى فهذه الأولية لا تعني كراهة لكن إذا كان في الأعمى خاصية يقدم لأجله النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن مكتوم وهو يصلي بالناس لكونه كان حافظا فيقدم. نعم.
قال والأغلب لأنه ذكر مسلم عدل قائم صحت إمامته وكثير لحن لم يخل المعنى.
طبعا الأقلف يعني المقصود أنه ترك سنة الاختتام لم يختتم يعني إنسان أسلم مثلا وعمره 20 سنة بعدين استحى قال ما أختتم صلاته صحيح. نعم. لأن الختان واجب مستقل على ما مر معنا ولا لسينا ما مر معنا شو حكم الختان واجب ذكرنا بل إن المذهب أنه واجب على الرجال والنساء. نعم. واجب مستقل ما له علاقة بالصلاة.
قال وكثير لحن لم يفهم المعنى والتمتام الذي والتمتام الذي يكرر التام عن كراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخباره بفضل الصلاة.
التمتام وصاحب الفأفأة وأي إنسان يكرر الحرف فإمامته مكروه لكن هذا ليس على إطلاقه وإنما المقصود إذا كانت التأتأة والفأفأة والثأثأة إذا كان في قراءته أما إذا كان في كلامه فما يضر هذا. وأنا التقيت رجل وكان يدرس عندي في الإمارات إذا تكلم تتأتأ لكن إذا قرأ القرآن لا أعذب صوتا منه أحد ولا يتتأتى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى إلا الإمام الراتب المسجد المرجو زوال علته يصلي جالسا يجلسون خلفه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه
إذا
صلى جالسا
فصلوا
جلوسا
أجمعين متفق عليه. هذه المسألة أن الإمام لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله تبعه. فلو أن إنسان كان لا يستطيع القيام لأنه مشلول مثلا فهو لو صلى إماما بالمقعدين ما في إشكال لكن أن يصلي إماما بالقائمين فهذا لا يصح لأنه عاجز عن القيام. وهكذا إمام لا يستطيع الركوع أو السجود سوى عملية قالوا له لا تسجد فيشير إشارة ففي فرق بين كونه إماما راتبا وبين كونه يريد أن يصلي إماما بالناس وليس براتب. فإن كان إماما راتبا ويرجى زوال العلة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيح. أما إذا كان إماما غير راتب فلا ينبغي أن يتقدم. وأما مسألة أنه إذا صلى الإمام الراتب جالسا يصلون جلوسا، هذه المسألة خلافية كبيرة، والذي يظهر لي والله أعلم هو قول الجمهور أن هذا منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصح قيامه، لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة.
إن تصح قياما اتفاقا، كونه يصلي قاعدا وهم قيام تصح اتفاقا. أما إذا صلى هو قاعدا فهل يجلس الناس؟ المذهب أنهم يجلسون ما دامت العلة يرجى برؤها، لكن هذه مسألة خلافية، فلولا أن الإنسان لا يدخل نفسه في الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا مقام صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته.
هذه المسألة مهمة جدا يا إخوان. لماذا؟ لأن عليها كثير من خلافيات. انتبهوا الآن، كل مسألة، احفظوا هذا الكلام عني وانقلوه، كل مسألة اختلف فيها السلف فلنا أن نختلف فيه، ولكن إذا كان أحد القولين أرجح نبين الراجح ولا نلزم الناس به. إلزام الناس المسائل التي اختلف فيها الصحابة ليس منهج السلف. يعني مثلا زيد رضي الله عنه كان يرى توريث الإخوة مع الجد، وابن عباس كان لا يرى ذلك، بل كان يقول إني مستعد على أن ألاعن على المسألة. لكن هذا مو معناه، انتبه، إذا كانت المسألة خلافية وأنت عندك راجح أحد القولين تبين الراجح، تناقش، ما في مشكلة. لكن شيئين احذر منهما، ما هما؟ الأول إيش؟ إلزامه برأيك، لا تلزم أحد رأيك، والثاني ألا ترتب الآثار على قولك في فعله هو. يعني أنت ترى ركنية الفاتحة، إنسان ما يرى ركنية الفاتحة ولما صلت تقول صلاتك باطلة، هذا غلط، هذا لم يكن عليه عهد السلف. يقول والله أنا أرى في رأيي أن صلاتك باطلة، لكن ما ألزمك ولا أرتب الأحكام عليه. أي مسائل مهمة أيها الأخوة، دائما المسائل الخلافية نحن نبين ونرشد ونوضح، لا نلزم الناس برأينا ولا نرتب الأحكام المترتبة على رأينا عليهم. يعني أنت الحين على رأيك، أنت اعتقادك أنت شيخ ناصر ترى أن اللي يصلي، أنت صليت بدور الفاتحة، صلاتك باطلة ولا مباطلة؟ ما هي باطلة؟ ما ترى بركنية الفاتحة؟ قلت ركنية، أنا ما قلت منفردة، ركن. طيب إنسان جاء وصلى، قلت قريت الفاتحة، قال ما قريت الفاتحة، أنت صليت ما قريت الفاتحة، صلاتك صحيحة؟ باطلة. طيب إذا صلى حنفي، انتبه الآن، ما يجوز تجي تقول له أنا مذهبي صلاتك باطلة، لكن أنا ما أرتب عليه الأثر واللازم لا ألزمك به، لأنك لا تقول بالركنية كيف أبطل صلاتك. لو قال بالركنية ولم يفعل فأنت وياه متفقين، أنت وياه اتفقتم على شيء، ما هو؟ أن ما كان ركنا فتركه مبطلا للصلاة، فاختلفتم هل هذا ركن أو ليس بركن، ما يصير تلزمه برأيك وترتب الحكم عليه. هذا الذي لم يفقهه كثير من الخوارج وكثير من أنصاف المتفقهين، فما الذي فعلوا؟
حكموا ببطلان الصلاة خلف الشافعي، والشافعي حكم ببطلان الصلاة الشافعية ببطلان الصلاة خلف الحنفية. ليش؟ قالوا تعال هذا رجل يتوضا ولا ينوي، وضوء باطل اصلا، شلون اصلي ورانا؟ واضح؟ الحين النية في الوضوء عند الاحناف شرط ولا ركن ولا لا شرط ولا ركن؟ لا شرط ولا ركن. طيب اذا صلى وضوء توضا بدون النية، انت شنو عندك حكم وضوء بدون نية؟ وضوءك باطل. طيب انت تبطل وضوءه؟ انتبه الان، ما يجوز ترتب الحكم، ما يجوز ترتب الحكم. تقول لا انا ما اصلي خلف الامام الحنفي. ليش؟ شلون توضا ما نوى اصلا؟ هذا غلط عظيم يا اخوان، غلط عظيم. نفس هذا لو جاء انسان مثلا وقال والله انا لا اصلي، انا لا اصلي خلف الشافعي مثلا، او الشافعي يقول أنا لا اصلي خلف المالك. لماذا؟ قال لانه يرى ان قليل الدم لا ينقض الوضوء، يمكن خرج منه قليل من الدم وانتقض وضوء. هذه اثار مهمه يا اخوان تعلموها. نعم، لا تلزمه ولا ترتب الآثار المترتبة على قولك عليه. واضح الأمر؟ نعم، ينبغي أن يكون واضحا، لأن هذين الأمرين أفسدا كثيرا من الشباب، صار عندهم ضيق أفق، لا صلاتك باطلة وضوءك باطل، غلط عظيم. ما يجوز تلزم الناس برأيك، تقول أنا في رأيي هكذا، لكن أنت لا ترى الركنية، بناء عليه أنا لا أحكم ببطلان صلاتك، لكن لو كنت ترى الركنية حكمت ببطلان صلاتك. فأنت أول شيء تلزمه هو بإيش؟ تبين له أن يلتزم بالركنية، بعدين ترتب عليه الحكم.
هذه في جميع المسائل،
في جميع المسائل التي اختلف فيها السلف. نعم، كيف؟ إيه، يعلمهم رأيه الراجح عنده. نعم، الإمام لا ينبغي أن يعلم الناس الاختلاف، يعلم الناس ما يراه راجحا. نعم،
قال رحمه الله: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل لو كل المسلم واحد.
هذه المسألة هكذا يطلقها الفقهاء والأصوليون، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وانتبه، قد نفهم الكلام فهما خاطئا، يقول لا تنكر، إذا كان مقصودهم ولا إنكار في مسائل الاجتهاد أي لا إنكار يترتب على الخلاف وعلى الفعل، فهذا صحيح، أنت ما تلزمه بما يلزم على قولك، هذه مسألة صحيح. لكن إذا كان المقصود ولا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني ما تبين له خطأه، فهذا غلط، لأن الصحابة كان بعضهم يبين خطأ بعض ولا يلزم بعضهم بعضا بالقول. سأضرب لكم مثال الآن، ابن مسعود ماذا كان رأيه في صلاة السفر؟ وجوب القصر ولا لا؟ وجوب القصر على ركعتين، يقول ما يصير تزود. عثمان رضي الله عنه يرى أن الأمر واسع، صلي ركعتين ولا يصلي أربع، ركعتين يراها سنة ما يراها واجبة، فصلى أربعا، وابن مسعود أنكر عليه، فلما قام وصلى صلى خلفه. إذن هذا معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي لا ترتب آثار المسائل على المسائل الخلافية. أما الإنكار بمعنى المناقشة والتوضيح فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب. نعم،
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم
إجماعا. نعم،
ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النهي وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود: يومئذ الغلام.
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة مرجوحة، إنه إمامة المميز بالبالغ في الفرض لا يصح، لحديث الصحابي الصغير عمرو بن سلمة. نعم، حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صغير، حتى كان النساء يقولون عليكم باستئمامكم، قال: فألبسوني ثوبا وهو أول ثوب لبسته في الإسلام. وكان مميزا ولم يكن بالغا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل عليهم. نعم.
قال ابن عباس أيضا من الغلام حتى يحترم رواه الأثر ولم يقع عليه أن الصحابة خلافه وأما النفر فرض مثله.
ما يحتاج أن يقع عن الصحابة خلافه، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي عمرو بن سلمة صلى بالناس وهو صغير. نعم.
قال وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل لحق كل منهم. قال ولا تصح إمامة مفرد ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو المأموم حتى لو فرض صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهواه فلما فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. روى الأثر نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف له مخالف كان
الإجماع. هذه المسألة هذا ترجيحها أن الإمام إذا صلى بغير وضوء جاهلا حتى انقضت صلاته فصلاة المأمومين صحيح وهو يعيد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تصح الإمامة الأمي وهو الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفاتحة إلا بمثله يعدي عن ركن الصلاة. قال الزهري مرت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. ويصح النفل خلف الفرض بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يهدى للأدراء في ذلك فصل معه واجعلها نافلة رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه رواه أحمد وأبو داود.
نعم. من يتصدق على ذا دل على أن الرجل الذي فاتته الصلاة كان مفترضا، والصحابي وهو أبو بكر أو غيره الذي صلى معه كان متنفلا. نعم.
قال ولا عكس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه. وعنه يصح حديث معاذ متفق عليه.
هذه مسألة المذهب أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح، هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنها صحيحة طردا وعكسا، طردا وإيش وعكسا، ومما يدل له من النصوص حديث معاذ وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال وتصح المقضية خلفه في الحاضرة وعكسه حيث تسعى وتأتي رواية واحدة ذكره الخلاف لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت.
هذه مسألة مهمة، تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه الحاضرة خلف المقضية حيث تساوتا في الاسم، حيث تساوتا في الاسم. مثلا يعني انسان صلى لم يصلي الظهر فجاء والناس يصلون الظهر وهو لم يصلي الظهر امس فصار الان المقضي خلف الحاضر، هذا صحيح ما في اشكال. والعكس كذلك، هو تذكر أنه ما صلى الظهر أمس فأراد أن يقضي الظهر فجاء رجل متأخر عن الجماعة فصلى معه الظهر ظهر الحاضرة أيضا صلاته صحيحة. نعم.
قال فصل في وقوف الإمام. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين عكرمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه داود.
وكونه يقف وسط المأمومين هذا صحيح، ولكن السنة كما سيأتي. نعم.
قال والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم بن أبي داود أن جابر وجبار وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.
نعم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أخرهما حتى جعلهما خلفه. نعم.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاميا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس جابر إلى يمينه لما وقف عن يساره رواه مسلم. ولا تصح خلفه في حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود. ولا عن يساره ما يخلو يمينه بما تقدم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه مسألة مهمة ولذلك لو صلى الرجل إماما وخلفه شخص واحد لم تصح صلاته، إما أن يقف على يمين الإمام أو لابد يكون معه ناس ثانيين. لكن في حالة واحدة الصحيح أن صلاته صحيح، وهي أنه جاء والصف الأول مكتمل ما في مكان ولا يستطيع أن يأتي حتى يصف على يمين الإمام، فصف في الصف الثاني منفردا رجاء أن يأتي أحد ولم يأتي أحد، فالصحيح أن صلاته صحيحة ولا يعيد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة لأنه كان في الصف فرجة. نعم.
قال رحمه الله: وتقف المرأة خلفه، قول أنس صفت واليتيم وراءه واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه.
الحديث فيه دلالة على أن الإمامة تصح بالمميزين وبامرأة، فأنس واليتيم صفوا مع بعض خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة خلفنا وهي أمه صارت خلفهم منفردة، فدل على صحة صلاة المرأة المنفردة خلف الصف. نعم. لماذا نصحح صلاة المنفردة خلف الصف؟ لوجود الحاجة، ما إذا صفت مع الرجال فهذه صارت محاذاة، وإن صلت خلف الصف منفردة هي منفردة، لكن أولى أن نصحح صلاتها حال الانفراد عن صلاتها مع الرجال. نعم. وهذا دليل على أن الذي لا يصح صلاة من المنفردين هو من تعمد الانفراد. مثل الحين إنسان، أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وصلى في الصف، الإمام يروح الركوع هو يروح القيام، الإمام راح السجود هو راح القيام، صلاته صحيحة؟ ليش؟ أحسنت، لأنه تعمد عدم متابعة الإمام فخرج من المتابعة. والذي يصلي خلف الصف وحده وفي الصف مكان، هذا تعمد المخالفة، واضح؟ نعم.
قال: وإن أمكن قال: يصلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، لحديث وابسط المتقدم.
هذا هو المذهب، أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ورواية عن الإمام أحمد أن البطلان متعلق فيما إذا لم يجد مكانا. نعم.
قال: وإن أمكن المأموم لاقتداء الإمام.
شيخ، إن صلى الرجل ركعة، الأولى
بالنسبة للمأموم ولا؟ وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف ثم جاء شخص آخر فصف معه، يقول صلاته باطلة. المذهب أن صلاة المنفرد خلف الصف لا يصح، سواء كان ابتداء أو انتهاء، ما له علاقة. واضح؟ نعم.
رواية صلاة عن
باطلة. المذهب أنها باطلة. أنت ذكرت رواية أنها صحيح،
أنها باطلة إذا لم يجد المكان.
نعم.
قال: من أمكن المأموم الاقتداء
بإمامه ولو كان بينهما؟
لا يا رجل، المذهب أن صلاته باطلة سواء كان منفردا إنشاء أو انتهاء. خلصنا؟ طيب، الآن لو جاء الرجل ولم يجد مكانا في الصف فصلى في الصف الخلفي، لم يجد، هنا الآن باطلة مطلقا، وجد ولا ما وجد؟ خلصنا؟ المذهب الصلاة باطلة مطلقا، وجد مكان ولا ما وجد. الآن الصورة الثانية، جاء رجل ولم يجد مكان فصف خلف الصف فصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو كلها منفردا، الجمهور يصححون صلاته لأنه لم يجد مكان. عرفت؟ ورواية الإمام أحمد بهذا الكلام. لا، ما يصير يسحب، بس حديث السحب حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينما فوق 300 ذراع صح إراء الإمام وراء من وراءه، وإلا لم يصح.
هذا هو المهم، المهم أن المأموم إذا أراد الاقتداء بإمامه فعليه أن ينتبه لرؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام، أما الصوت فلا عبرة به، لأن الصوت ربما ينقطع، خصوصا مع المساجد الكبيرة في الأزمنة السابقة حيث ما كانت هناك موصلات أصوات. لذلك كان المسلمون يبنون المساجد ويجعلون عليها القبة، لأن القبة تفخم الصوت. حدثني شيخي أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته أنه دخل مسجدا في الأندلس، في إسبانيا يسمونها الآن، يقول دخلت مسجدا في الأندلس، العجيب أن الإنسان إذا وقف في مكان الإمام فتكلم بأي كلمة. يقول بني بطريقة هندسية أن الذي يقف في مكان الإمام يتكلم بأي كلمة، الناس في المسجد كله يسمعونه كأنه عندهم. يقول شيء غريب جدا. يقول نعم، إذا كان ما يرى الإمام ولا يرى من يقتدي بالإمام ما تصح الصلاة. نعم. ولذلك الآن مشكلة الأخوات الآن مصليات الآن المعزولة عن رؤية الإمام، مشكلة الآن. يقولون الصوت إذا كان الصوت وحده يكفي، على هذا يلزمهم أن يصححوا الصلاة خلف الحرم لأن نسمع الصوت المباشر، ولا ما يصير؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ولا منكر، ما هو العجيب في الكلية، العجيب في ترك الإنكار. يعني الآن إذا انقطع الصوت الآن خلاص ما يدرون شو نقول إحنا. طيب إذا انقطع الصوت في الصلاة، قالوا ما في مشكلة يصلون فرادى، إذا كيف صححتم إمامته، كيف صححتم صلاتها في الجماعة؟ قالوا ليست من أهل الجماعة. شفت شلون خرجوك منها. لكن على كل حال خلاف السنة، مصليات اليوم كلها على خلاف السنة لا شك ولا ريب.
الصلاة صحيح،
صلاة صحيح. نعم. المصلحة المصلحة المصلحة، نترك السنن لأجل المصلحة. ولا يرون الإمام كيف؟ حرم مدني يرون، لا يرون سطح، يرون الذين أمامهم في الأرض. أنا رحت ودخلت وشفت. لا تقول المدينة، لا تتكلم عن شيء. مصر ما رحت، كلش ما يرون شيء. أنا رأيت مساجد في مكة الدور الثاني أول صفين مكشوف، فهم يرون الإمام، فهذا أمر حسن. نعم.
بس الغالب إذا كنت شفنا الدور الثاني لم نرى، لكن نصلي نسمع بالميكروفون.
على كل حال المذهب أن الصلاة صحة الصلاة متعلقة بالرؤية، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح. نعم.
قال لأن عائشة قالت لنسائكن يصلين في الغرفة لا تصلين بصلاة الإمام،
لا تصلين
بصلاة الإمام، فإنهن دون في حجاب، إن كان الإمام المأمون في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد بن منبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة، يمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة.
يعني إذا كان في المسجد ولم يسمعوا إلا الصوت ما رأوا شيء، هذا ما يضر لأنهم في المسجد.
إن كان بينهما لهم الذي به سبل الطريق لم يصح لما تقدم عن عائشة إلا بضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. وإلا أن أحمد أن يرد يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب مغلقة، قال أرجو أن لا يكون به بأس.
وإن كان بينهما نهر تجري في السفن أو طريق لم تصح، يعني بمجرد سماع الصوت، بل لا بد من الرؤية. نعم.
قال وكره علو الإمام عن المأمون، لأن عمار بن القياس كان في المدائن فقيمة الصلاة، فقدم عمار فقام على دكانه والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأتبعه وعمار حتى أنزله حذيفة، ولما فرغ من صلاته قال وحذيفة لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل قهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. قال: لا أحس، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي. رواه سعيد عن أنس.
لا عكسه، يعني كون المأموم يكون أعلى من إمامه، فهذا لا يضر ما دام في المسجد. نعم.
قال: وكري من أكل بصلنا وفجنا ونحوه حضور المسجد. لحديث مجابل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثم البصر والحضرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
نعم.
قال: فصل بذلك الأعداد المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعذر بترك الجمعة والجماعة المغيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب تخلف عن المسجد وقال: نوروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
والمقصود بالمريض هو المريض الذي لا يستطيع معه الإتيان إلى المسجد والمشي، ما هو أي مرض، المرض الذي لا يستطيع معه الإتيان للمسجد. نعم.
قال: والخائف حدوث المرض بأنه في معناه. والمدافع أحد الأخوتين، لأن لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخوتين. رواه أحمد والمسلم وأبو داود.
المقصود بالأخبثين يعني البول والغائط. نعم.
قال: ومن له ظالم يرجوه يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على ماله استجر بحفظه كنظارة بستان. لحديث ابن عباس المرفوع: من سمع نداء فلم يمنعه من اتباعه عذرا. قال: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله من الصلاة التي صلى. رواه داود.
يعني الإنسان الذي يكون في مكان مثل الحارس على بوابة، حارس على طريق، شرطي في مكان، هؤلاء ليسوا من هؤلاء من أهل الأعذار الذين يجوز لهم ترك الجماعة. نعم.
قال: والخوف ثلاثة أنواع: المال من سلطان أو لصم أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. قال: على نفسي من عدو أو سيء أو سبع، وعلى أهلي وعيالي.
يعني خوف ذات أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. يعني حط الخبز في التنور يخاف لو راح الصلاة ويرجع أن الخبز يحترق، أو طبيخ يخاف فساده، حط الطبخ على النار يخاف لا يروح المسجد أن ما في أحد أن الطبخ يفسد. نعم.
قال: فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف من تقاريبه نص عليه أن ابن عمر استصرف على سعيد بن زيد وهو يتجمر الجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، أو ألم مطر ووهن وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي في المنادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة بالسفر. متفق عليه. فروى في صحيحين عن عباس في يوم مطير. وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. أو تطوير إمام إلى رجل صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى ربه عند تطوير معاذ بن ينكي عليه صلى الله عليه وسلم من أخبار. عن ابن مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يقيل بنا. الحديث أخرجاه.
يعني المطر والوحل والثلج والجليد والريح الباردة ومثل ذلك الغبار الشديد ومثل ذلك الحر الشديد أو تطويل إمام، هذه أمور مبيحة للإنسان أن يترك الجماعة معها. نعم.
لو كان واحد ينظر دور يعني في المستشفى أو شيء، إذا راح الصلاة راح يفوت الدور،
هذا عذر مبيح، هذا عذر مبيح في ترك الجماعة أن يخالف السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولا مستهنا. لحديث: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لمن يستطيع فقاعدا بمن يستطيع على جنبه من قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن قصي صل قائما في من تستطيع فقاعدا بمن تستطيع على جنبه جماعه الا مسلما. والايمن الافضل ويؤمن بالركوع والسجود جعله اخفض لحديث علي مرفوع وفيه يصلي المليق قائما ان استطاع فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما الايمان يجعل سجوده اخفض من ركوع ان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه ايما مستقبل القبله ان لم يستطع صلى مستلقيا والاجلاه مما يقبله وابدا ركني. قال فإن عجز وما بطلبه واستحضر الفعل بقلبه ولا وكذا قول عجز عنه بلسانه أو ما له واستحضره بقلبه لحديث أمرتكم بأن فأتوا منه ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيمان المعنية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يحق لخبر ابن موسى مرفوعا إلى من رأته سابقا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب الله له الأجر كما لو كان صحيحا مقيما. نعم.
قال رحمه الله من قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قائلا انتقل إليه والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعليمه والحكم يدور ما علته. من قدر على أن يقوم منفرد ويجلس في الجماعة خير قال بشرط أنه يفعل لكل منهما واجبا ويترك واجبا وتصح على الراحله ممن يتاتى بنحو مطر وواحد من حديث يعني ابن مريه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى مطر هو واصحابه وهو على راحله والسماء من فوقه والبله من اسفل منهم فحضرت الصلاه امر المؤذن فاذن وقفهم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحله فصلى بهم يعني ايماء يجعل السجود افضل من الركوع رواه احمد والترمذي وقال عمل عليه بن اهل العلم وفعله
انس
رضي الله عنه
ذكره احمد. هذا الحديث حديث السماء من فوقهم والبله من اسفل منهم حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه صلى الفرض على الراحله قط ما ثبت. وان كان جاء هذا عن بعض الصحابه فهذا نعم. صلاة في الطائرة أو في الباص الفرض حاله كحال الركوب لا يصح وإنما يؤخر إلا إذا كان يخشى إذا أخر العصر الظهر للعصر يخشى أن تفوته الظهر والعصر فلا ينزل إلا بعد المغرب فإذا يقدم العصر ويصليها في وقت الظهر قبل الركوب. وإذا كان هذا غير ممكن أيضا كان يكون تكون الطيارة يركب بالطيارة الساعة 10 صلاة الظهر 11:30 وهو في الطيارة والطيارة تنزل 10 ليلا فهنا يجوز له أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير اضطرارا وأما المغرب والعشاء فيؤخرهما حتى ينزل. المهم أن الطائرة والباص كالدابة يجوز له أن يصلي فيهما النفل مطلقا كالدابة إلا إذا كان يستطيع القيام والركوع. إذا كان يستطيع القيام والركوع بحيث أنه يكون هناك مكان مهيأ كما في بعض الطائرات السعودية فهذا الأمر فيه واسع. نعم.
الباخرة التي تنقص يوم يومين
لا الباخرة لا الباخرة ليس كالراحلة. الباخرة تعتبر كالبيوت المتنقلة فيصلي فيها كيفما تيسر لكن يصلي قائما. أما القبلة يمكنه أن يتوجه إليه لكن إذا مال قليلا بحكم الرياح والتموجات لا ضرر. نعم.
قال الله أحمد الترمذي وقال العمل عليه من أهل العلم وفعل أنس رضي الله عنه ذكره أحمد قال ويخاف على نفسه من نزول من عدو أو سفر ونحوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل.
نعم هذه حالات تبيح الصلاة على الراحلة. نعم.
قال وعليه الاستقبال ما يكثر عليه ويؤمن من بالماء والطيب اذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث امرتم بان فات منه ما استطعتم.
يعني انسان غرق في الماء والطين الى نصفه لا يستطيع الخروج ينتظر يرسل الشخص ياتي من ياتي له بنجدته فذهب الرجل ودخل عليه وقت العصر ويخشى فوات الوقت فيصلي على حاله يوم إيماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. فصل الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تختار القصر كما يكره أن تختار معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قال ابن المنذر:
ولا تقصر المغرب.
قال: ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قال ابن المنذر: ولمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجبا،
لان المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، ففي حال السفر والحضر هو وتر النهار لا يتغير. نعم.
قال: لمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجبا، كان كحج وزياد متعينين او مسنونا كزياره رحل او مستوفى وغيره كتجاره.
لا، في قصر الصلاه الرباعيه افضل لا شك، وذلك بشرط أن يكون نوى سفرا مباحا. فمن لم ينوي سفرا مباحا لا يحق له التصرف ولا يحق له الترخص برخص السفر، لأن الترخص إنما كان لأجل إعانة العباد، وهذا المسافر بمعصيته لا يعان. ولذلك قال: لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها، ثم بين ما هو السفر المباح. قال: المباح كالواجب مثل الحج والجهاد، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين، يعني مباح لا يلحق لا بالواجب ولا بالمسنون ولا بالكراهة ولا بالتحريم، مستوي الطرفين كتجارة يجوز له أن يترخص برخص السفر. نعم.
قال رحمه الله: لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أن يذهب، ولا سائح لا يدخل مكانا معينا ولحمه.
على هذا مشكلة السائحين اليوم مشكلة، ها؟ سائحين مشكلة، وين رايح السياحة؟ وين؟ والله ما لي مكان محدد. تقول: انت مسافر. المسافر من يقصد مكانا معينا، فإن قصد مكانا معينا ثم لم يحدده في البلدة فهذا معين. مقصودهم لمحل المعين، يريدون إخراج من؟ إخراج رجل خرج بلا نية سفر. كيف؟ يعني إنسان ركب سيارته راح يبي يصيد، مشى 50 كيلو داخل البر ما لقى صيد، جلس ما لقى شيء، بعد ساعة ركب سيارته ومشى 80 كيلو ثانية وجلس ينتظر ما وجد شيء، بعدين مشى 100 كيلو ثانية ما أخذ إلا هو ماشي 300 كيلو، هل نوى السفر؟ ما نوى، هذا هايم على وجهه. نعم.
قال: يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 في الربع، وهي يومان قاصدان في الزمن مرتدا بسيد الاثقال وجديد الاقدام، في حديث ابن عباس مرفوعا: اهل مكه لا تقصر في اقل من 4 برود من مكه الى عسفان. قال الدارقطني: وكان ابن عباس بن عمر لا يقصران في اقل من 4 برود. وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا، كان ابن عباس بن عمر يقصران ويقصران في 4 برود، وهي 16 فرسخا انتهى.
على كل حال، بالنسبة لتحديد مسافة السفر الوارد عن الصحابة هذا بحسب الأعراف، فكان في عرف من الخروج من المدينة إلى منطقة كذا هذا سفر، وإلى منطقة كذا ليس بسفر، مثل حالنا اليوم. اليوم إنسان يسافر من هنا يروح العبدلي ما حد يقول عنه مسافر، وإنسان يروح مني الدمام يمكن نفس المسافة أو بعد بقليل يقول عنه مسافر مثلا. فالصحيح أن السفر متعلق بأمرين: أحدهما النية، والثاني العرف. ودلالة العرف أنه يودع أهله ويأخذ على قولة الكويتين قشة معه، ليش؟ كان مسافر، لكن بالله عليكم أسألكم الحين، شخص يداوم في شركة النفط في الخفجي، شركة المشتركة، هذا يودي أهله كل يوم ولا خطر بباله أصلا أنه مسافر؟ يأخذ عفشه وشنطته معه؟ لا، يصير مسافر، نية السفر غير موجودة. فلا بد حتى نسميه سفرا لا بد من أمرين، النية وإيش والعرف. والعرف علامته أن الرجل يودع أهله، يهيئ شنطته، هذه علامة السفر. نعم. أي
هذه مسافة
مسافة،
يعني
مرة خارج برا بس 9 ساعات. إيه. النية لابد منها في كل شيء. نعم.
شيخ، بس مجاوزت الحدود
ما يكفي، لأن هذه الحدود قد تتغير، ما لها علاقة. حدود ما هي أعراف.
قال رحمه الله: إذا فرغت بيوت قريته عن مرحوله تعالى وإذا ضربت في الأرض الآية وقبل المفارقة ما ذكر، لا يكون الظالم في الأرض ولا المسافر، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر ولا ارتحل.
يعني مهم متى المسافر؟ إذا نوى السفر وذهب إلى مكان يقال عنه سفر، فمتى يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ يجوز له أن يترخص برخص السفر بمجرد مفارقته لبيوت قريته. ها، لبيوت قريته. يعني مثلا رجل من أهل الجهرة رايح، من الجهرة رايح وين؟ قال بروح الدمام. خلاص، مجرد ما يتجاوز الجهرة خلاص هو خرج الآن من بيوت قريته. لو كان رجل في المنطقة العاشرة، مجرد ما أن يخرج من المنطقة العاشرة فهو خرج من قريته العامرة. نعم.
قال رحمه الله: لا يعين من قصر ثم رجع دون استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها.
نعم، المعتبر نية المسافة، صحيح.
قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن جفى وكتب، هو في الحضر لأنه وجب التأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 بالخليفة ركعتين، أو صلى خلف من يكن الصعيد. لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأضمن ذلك ثم بالمقيم؟ فقال: تلك السنة، رواه أحمد. أو لم يأتي القصر عند الإخوان أن يصل الإتمام، فإطلاق نية يصرف إليه قاله في الكافي. أو نوع إقامة مطلقة لانقطاع السفر من ذي حد القصر، أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لثالث وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة فصلى بها 21 صلاة فقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التبية فصلى صبح ثم خرج. ومن أقام في إقامته قصر من ذلك، ثم ذكره الإمام أحمد. قال أنس: قبل بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعد من العشر. قال: وآخر صلاة بالعذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بالعذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة. قال: وفي الفروع.
إذا هذه ستة أحوال يجب الإتمام، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقت وهو في الحضر، هذا واحد، أو صلى خلف من يتم، هذه الثانية، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، هذه الثالثة، أو نوى إقامة مطلقة، هذه الرابعة، أو أكثر من 4 أيام، هذه الخامسة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، هذه السادسة. 6 حالات يجب على المسافر أن يتم الصلاة فيها، في كلها واضحة ما عدا أو أكثر من 4 أيام. إنسان نوى أنه يذهب إلى مكة ويجلس 7 أيام، 7 أيام أكثر من 4 أيام، بمجرد وصوله إلى مكة يصبح مقيما خلاص، هذا هو المذهب، أنه 4 أيام. وعند الشافعية والحنفية 10 أيام، وبعضهم قال 15 يوما. المهم أن الجمهور قالوا ما في شيء اسمه مسافر مطلق، قالوا من نوى الإقامة فإنه يعتبر مقيما. فالصحيح والله أعلم وهو المذهب عند الحنابلة وترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله أن من نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه ليس بمسافر. لكن لو أنه ذهب إلى مكان لا يعرف كم سيمكث، عنده حاجة يقول أخلص حاجتي اليوم أمشي بكرة، وكل يوم يقولون باكر 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 باكر، لو مكث 6 أشهر هو كل يوم يحزم أنه راح يسافر بكرة، كل يوم يأخذ أمتعته يروح حتى مل منه صاحب الفندق، كل يوم تقول لي باكر مسافر. فهذا رجل ليس بمقيم، هذا مسافر لو مكث 6 أشهر. هذا الذي حصل مع ابن عمر، كان في أذربيجان فحاصره الثلج، كل يوم يصبح يأخذ أغراضه يبي يرجع مدينة، يجي يطلع من القرية يجد أمامه الثلوج فيرجع، وفي اليوم الثاني هكذا وهكذا وهكذا. أما إنسان رايح، وين رايح؟ قال أنا رايح ألمانيا. إيش عندك؟ قال علاج. كم؟ قال عندي 2 شهر. أنا مسافر. مسافر 2 شهر؟ أنت مقيم. مسافر في عرفنا مقيم في عرفهم، ما يصح هذا. نعم. كل من أقام في مكان يقينا أكثر من 4 أيام يجب عليه أن يتم وجوبا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يرد على الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة. نعم.
مسافر نازل النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل، يستدلون بهذا كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة 20 يوما في تبوك أو 18 في حال إقامة في تبوك. هل يعلم متى يأتيه العدو؟ ما يعلم، هو ينتظر العدو، إن جاء بكرة يبدأ القتال، يقول إن ما جاء نرجع. طيب ما يدري، كل يوم يقول اليوم باكر اليوم باكر اليوم باكر. فهذا لا، فهذا يحمل على الصورة الثانية إنه ما يعلم. إحنا كلامنا في من يعلم. أنت الآن مسافر، وين رايح؟ رايح مصر. شنو عندك؟ عندي دراسة، 2 سنين تدرس في 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 الأردن ولا في مصر وتقول أنا مسافر؟ شو السفر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حق الضيف؟ قال حقه وجائزته 3 أيام. ليش المسافر النبي صلى الله عليه وسلم جعل له 3 أيام؟ خلاص، يعني معناته في اليوم الرابع يا إما ترحل وتسافر يا إما أنك مقيم. لمتى وأنت تدعي أنك مسافر؟ 2 سنين. قال كان معنا أحد زملائنا الله يغفر لنا وله من فرنسا، جلس معنا طبعا في 3 والرابعة فصل، لكن الشاهد أنه جلس معي في الغرفة قرابة 2 سنين، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، والمسجد بينه وبين المسجد رمية حجر. يقول أنا مسافر. قلت له كيف مسافر؟ السعودية معطينك إقامة، معطينك إقامة، شو مسافر؟ بأي عرف؟ نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويقصر إذا قام لحاجة بلا نية إقامة، وقال 4 أيام لا يدري متى تنقضي، أو كبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال
هذا اللي قلنا، أو ولو أقام سنين، انتبه، لأنه لا يعلم كم سيمكث، لا يعلم كم سيمكث. غلب على ظنه أن اليوم راح يطلقون سراحة لأنه مظلوم. قال الشرطي ها متى؟ قال إن شاء الله باكر. باكر صار بعد باكر، بعد باكر صار بعد باكر، وهكذا. نعم.
قال المنذر أجل على أن المسافر يقصر ما لا يجمع إقامة انتهى، وقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
شوف هذا حديث تبوك، وين يستدل به؟ على من مكث في مكان ولم يعزم على إقامة أيام محدودة. واضح؟ نعم.
قال لما فتح مكة قام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس: قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برمضان 19 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وقام ابن عمر بأذربيجان 16 يقصر الصلاة، وقال الثلج بينه وبين الدخول طوال الفرق. قال فصل في الجمع: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاء، بين وقت إحداهما.
الجمع رخصة، الجمع رخصة، وإنما يكون الجمع رخصة ولا علاقة له بالسفر، انتبهوا، الجمع رخصة ما لا علاقة بالسفر، ولكن يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت أحدهما إذا كان في السير، وإذا كان في السير يسن الجمع والقصر. إذا كان المسافر في حال الإقامة يعني في حال الجلوس والمكث يقصر ولا يسن له الجمع، وإنما يباح. في فرق بين هذا وهذا. نعم. يجمع ما له علاقة به. الصحيح أن النية، نية الجمع لا تشترط عند الصلاة الأولى. نعم.
قال نص عليه الحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زين الشمس أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر يصليها جميعا، إذا ارتحل بعد زين الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار فليفعل مثل ذلك المغرب والعشاء. رواه أبو داود الترمذي. وقال حسن غريب عن انس ما لا متفق عليه، وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصه من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. ويباح لمقيم مريض يحق بتركه مشقه، لان ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طلوع العصر المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر، وفي روايه من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم. وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى الا المرض، لان النبي
إذا لاحظوا أن الجمع جائز للمسافر ويسن له في حال السير، ويباح لمقيم مريض الجمع إذا لحقه في أداء كل صلاة في وقت. إنسان على السرير ما يقدر يتوضأ لكل صلاة وعنده مرض، فيتوضأ للظهر ويجمع معها العصر، جائز. نعم.
قال رحمه الله: لمبدع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه.
نعم.
ولعاجز
لأن المرضعة ربما يعني من كثرة إرضائها الولد كل دقيقة والبنت تبول، فيصعب عليها أنها تتطهر لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعاجز عن طهارة لكل صلاة من به سلس البول قياسا على الاستحاضة، ولعذر أو شغل يريد ترك الجمعة والجماعة مما تقدم، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيت.
هذا شيء مهم. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم، يعني مثلا إنسان يعرف أن عنده نوبة حراسة على باب في المكان المهم، ولو انشغل بصلاة ربما أفسد الناس هذا المكان، فيجوز له أن يجمع بين الصلاة الظهر في الوقت العصر أو العصر في الظهر، والمغرب في العشاء والعشاء في المغرب. نعم.
قال: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد وواحد، ولو صلى ببيته ثلج وجليد وواحد وريح شديدة باردة ومطر يغلب الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجار بإسناده. قال: وفعله ابو بكر وعمر وعثمان. وروى الاثم في سننه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال: من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك عن نافع، ولمالك بن موطئ عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وسئل احمد عن الجمع في المطر قال: يجمع بينهم اذا اختلف الظلام قبل الاهل والشفق كذا صنع ابن عمر، ولا يجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال: وعلى اختيار ابي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والبهل كذلك، والريح الشديده البارده ريح الجمع، وقول عمر بن عبد العزيز. ويجوز جمع من ثلج من كان طريقه الى المسجد في ظلال المكان. وقال ابو بكر: ان العذر اذا وجد استوى فيه حال المشقه وعدم باب السفر، لانه صلى الله عليه وسلم جمع المطر وليس بينه في الدرك والمسجد شيء.
هذه مسائل مهمه، ان الجمع بين العشاءين في ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب
ويوجد معه مشقة جائز في مذهب الإمام أحمد، ولا يجوزون الجمع في هذه الأوقات إلا بين المغرب والعشاء. لو كان الثلج شديدا في النهار أو الجليد والوحل لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. ورواية عن الإمام أحمد الجواز، وهو قول الشافعي وهو الصواب إن شاء الله. نعم. تصح الصلاة، لكن لا يقال أن هذا خلاف، لا يقال أن هذا السنة، يقال خلاف السنة. نعم. لا، إنما الجمع لأجل الجماعة، الجمع لأجل الجماعة ليس لذات المطر. نعم. المصليات إذا كانوا يخشون أن لا يجدوا جماعة يجمعون، وإلا لا يجمعون. نعم. الجمع المهم أن نفهم أن الجمع في الحضر إنما يكون إما لعذر كالمرض ونحوه، أو خشية فوات الجماعة. لماذا الإمام يجمع بين الظهر والعصر؟ لأن في نداء الناس للجماعة الثانية مشقة عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدفعا للمشقة قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت، قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوقت. ها، أنت حين تقول الوقت أهم، صار الجماعة أهم من الوقت. تيمي
إذا كان تجمع،
أنت التيمي أنت. هو ذكر الضابط، قال ضابط المطر أن يبل الثياب. نعم. كيف؟
مصلة العمل
على كل حال إذا خافوا فوات الجماعة ما في بأس، أما إذا كان لا يخافون فوات الجماعة ما في داعي.
قول الإمام مالك كان فيها غيوم، ما كان في مطر فقط غيوم، أن يجوز الجمع يعني؟
لا أصلا الإمام مالك اللي عارف أنه ما يجوز الجمع إلا إذا كان مطرا شديدا. إيه، هذا بناء على حديث موضوع، قال إذا رأيتم الغمام فاجمعوا، هذا حديث مكذوب. ما أدري،
حتى كانت لا تقول
نحن، هي هذا لا تقول لحق الناس اللي في البلاد الباردة، بعدين دوم عمرهم كله يصير جمع صلوات. نعم.
شيخ صلى إذا ما كان له إمام نفس
الطريقة، قلت إذا خافوا فوات الجماعة يجوز. نعم. لا، لأن هذه الجماعة ليست ملزمة، هذه جماعة، الجماعة الملزمة جماعة المسجد. نعم. هذا شيء مهم، لو أنهم جمعوا بين الظهر والعصر هل يؤذنون للعصر؟ نعم يؤذنون للعصر، لأن الأذان إنما هو لإعلان دخول الوقت، وقد دخل وقت العصر. طيب المرأة في المسجد كيف تعرف، في البيت كيف تعرف أن الوقت دخل؟ وأيضا في ناس ربما ما صلوا العصر. نعم، فلا تترك الأذان. نعم.
قال رحمه الله:
الأفضل
فعل
الأفرد
به من تقديم الجميع وتأخيره لحديث معاذ السابق. قال ابن جمع: تقديم الشرط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات.
هذه أحد شروط الجمع، وجود النية عند الإحرام، وجود نية الجمع عند الإحرام للصلاة الأولى. والصحيح أن نية الجمع ليس بشرط. نعم.
قال: وأما يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، إنما للجمع المقامات والمتابعة ولا يحصل مع تفريق لأكثر من ذلك. قال: ويوجد العذر عند افتتاحنا ويستمر إلى فراغ الثانية لأنه سبب. قال: والجمع تأخير الشرط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام في مناة الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا بين أن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية كان المقتضي للجمع فامتنع كمسافر قدم مريض بلي ولا يشترط لصحة اتحاد الإمام والمأمون لو صلاهما خلف إمامين أو بمأمون أو بمأمون الأولى أو بآخر الثانية أو خلف من لم يجمع إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك.
نقف على صلاة الخوف إن شاء الله الدورة القادمة نبدأ من صلاة الخوف إلى نهاية صلاة الجنائز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وشكر الله لمن كان سببا في إقامة هذه الدورة، شكر الله لكم الحضور، صلى الله جل وعلا يرزقنا الفقه في دينه والعمل وفق ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.